بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ادعت المرأة ابنا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وهذا من أدلة القرائن، دلالة الاقتران. فإن نبي الله سليمان، نبي الله داود، كانت امرأتان مع يعني معهما ابناهما، ما يدري ابن من. هذه تدعي أنه ابنها وتلك تدعي أنه ابنها، فكأنه توسم في الكبرى أنها ابنه ابنها باعتبار أن الصغرى لم تكن لها أولاد فأعطى الكبرى. ففي فعله دلالة اقتران، يعني هو نفسه عمل بدلالة الاقتران، نبي الله داود عليه السلام. ثم أتيا على سليمان فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين. ولهذا يقول الله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كان سليمان فهمه الله في هذه المسألة، في بعض المسائل، ما لم يكن لنبي الله لوالده داود عليه السلام. أشقه بينهما، هما يريد يقتل نفسا، ولكن ليعلم رحمة الأم وغلظة وجفاء التي ما تريده لا لهوى الحاسدة، لا لهذه ولا لهوى ولا لغيرها. الأم لما رأت قال: هاتوا السكين أقطعوا بينهم أشقوا بينهم، قالت: لا لا لا، خلوا لها، هو ابنها، هذه رحمة، يبقى لها ولا يموت، يبقى حي على الدنيا ولا يموت، هذه رحمة. وتلقى شقه الكبرى، فعلم أنها ما عندها رحمة ولا عندها رحمة الأم، الأم أرحم من هذا. فقضى به للصغرى بما علم من حال رحمة الأم الصغرى، ومن جفاء، ومن كذلك قسوة الكبرى. وفيها أيضا قوله: كانت امرأتان معهما ابناهما، أي في الظاهر حسب الدعوة، فإن الدعوة في أول أمرها تكون ملتبسة لا يدرى لمن، وإلا امرأتان معهما ابنا للصغرى، الأصل أنه ابن للصغرى، فالأول بناهما حسب عدم العلم. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب ابنك، هي تعرف ابنها ولكن تريد البديل. ما مناسبة الذكر هذا إذا ادعت المرأة ابنا في كتاب الفرائض؟ سنقرأ كلام الحافظ إن شاء الله. قال: ذكر قصة المرأتين اللتين كان مع كل واحد منهما ابن، فأخذ الذئب أحدهما فاختلفتا في أيهما الذاهب، فتحاكمتا إلى داود، وفيه حكم سليمان، وقد مضى شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأمة لا تستلحق بالزوج ما ينكره. انظر الآن، هذا من أجل هذا. لو قالت امرأة هو ابنها، والزوج يقول لا ما هو ابنك ولا ابني، فليس لها أن تستلحقه ولا ترث منه ولا ترث منها. هذه مناسبته في الفرائض. فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته، فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له يعرف له أب هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد، فإنه يعمل بقولها، ما يدرى من زوجها، يعمل بقولها في الحال هذا، وترثه ويرثها، ويرثه إخوته لأمه. ونزعه ابن التين، فحكى عن ابن حكي عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط. وقد استنبط النسائي في السنن الكبرى من هذا الحديث أشياء نفيسة، فترجم: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك. هذا هو الحاصل، أنها ما يلحق بها إذا ادعت، وليس لها زوج إلا إذا لم يكن لها زوج ولا يمعارض لها فيلحق، أما إن كان لها زوج فلا، فإذا لحق بها ورث منها. من كان يستنبط مثل هذا الاستنباط، أقصد من أمثالنا في كتاب الفرائض من هذه الأحاديث؟ ذكر في كتاب الفرائض أحاديث ربما أحدنا ما تخطر له على بال ما يتعلق بتعلق أهل الفرائض. فسبحان الله الذي فتح على هذا الرجل بهذا العلم الغزير والفقه العميق. قال رحمه الله: باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الباب الأول باب العمل بالقرينة، إضافة إلى ما ذكر الحافظ. والباب الثاني العمل بالقافة. المتقدمون كانت لهم بصيرة، وإلى الآن عند العرب موجود بالشبه، ربما ينظر إلى هذا وإلى هذا فيثبت نسبه بمجرد الملامح، وإلى نظر إلى الأقدام. وبعضهم إذا رأى قدما قدم واحد في الأرض مشى به مرة من الأيام يميزه إذا مشى بين سائر الأقدام، يعرف أقدام الذين قد رآهم، هذا قدم فلان وهذا قدم فلان وهذا قدم فلان، فيمشي على القدم الذي حصل منه سرقة أو شيء حتى يوصله إلى البيت، يقول: هذا القدم خرج من هذا البيت حتى وصل إلى هذا البيت وهو قدم فلان. هذا نوع من القافة، ومعمول به عند القضاة عند من يعلم منه الوثاقة في ذلك في حدوده. لكن في أمر الفرائض النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره، ونسب أسامة بن زيد إلى أبيه عملا بالقائف بقول القائف. مجدد المدلجي كان معتبرا عند العرب هناك بهذا الشيء، فاعتبر ما هو معلوم عنه هذه الأقدام بعضها من بعض. ومن هنا فإن القافة على هذا الحال يثبت بها الميراث. وننظر إيش قول الحافظ في هذا المسألة. تنبيه، وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزمه منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. ها، من أجل هذا نعم، أنه إذا اعتبر قول القائف أنه ابنه كما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا إثبات قوله كما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك في ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه يحصل التوارث بالقياس بالقافة. إلى هنا بارك الله فيكم.